السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والزيغ والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل أنزل معجزة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هداية للناس أجمعين، ألا وهو كتاب الله عز وجل المبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كتاب فصل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو محكم ومتشابه يعود إلى إحكامه، وفي كتاب الله عز وجل ما هو محكم أي ثابت مؤكد، ومنه ما هو متشابه، وليس معنى تشابهه أن يضرب بعضه ببعض، ولكن يشبه بعضه بعضا في القصص وفي الأسلوب البليغ الفصيح الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. أنزل الله عز وجل على رسوله كتابا فيه هداية للعالمين. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعالمين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعالمين، فجعله الله عز وجل هداية. فمن ابتغى الهداية من غير القرآن ظل وما وصل، وما وصل إلى طريق يلتمس فيه نورا، بل ذلك سبب في ضلاله إعراضه عن كتاب الله عز وجل. أنزل الله عز وجل كتابا على نبيه شفاء لكل مريض مرضا قلبيا أو مرضا بدنيا. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهو منزل من عند الله لأجل هذه الأمور، أن يكون شفاء عباد الله. فكم من باحث عن الدواء وهو موجود إلا أنه لم يهتدي إلى الوصول إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة الأخدري رضي الله عنه ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له شفاء. يا عباد الله تداووا، ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له شفاء. وإن الأدواء والأمراض التي تعايشها الأمة هي أمراض معنوية، وإن كانت هناك أمراض حسية إلا أن الأمراض المعنوية أكثر وأشد دمارا وأعم تدميرا للعالمين، وعلاجها موجود في كتاب الله الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. انظروا إلى المهتدين الباحثين عن الحق كيف أنهم لا ينزل بهم أمرا إلا ووجدوا عن دليل وعن علاجه من كتاب الله عز وجل. وأما الظالمين فهم غير مقتنعين بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم في تخبط وفي غشاوة، وكل يوم في تردي من ترد إلى آخر، إلى أن يأتي أحدهم يوما الذي لا ينفع فيه الندم، يوم أن يتندم. فنعم عباد الله، لا بد من أخذ الاستشفاء من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الظالم الغاشم المحكم لمحض عقله غير المهتدي بكتاب الله، فهو يحكم آراءه ويحكم أقواله ويحكم آراء الرجال واحترام الرأي والرأي الآخر، وكل ذلك ليس في كتاب الله، بل في كتاب الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الذي في كتاب الله: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الذي أمرنا الله تبارك وتعالى، اتباع ما جاء في كتاب الله والانتهاء عما نهى الله عز وجل. بل ليس قضية من قضايا العالمين إلا وقد جعل لها القرآن علاجا شافيا لمن أراد التسليم. انصفت النفوس من الغبش والور والمرض، قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا الكتاب عباد الله ناسخ لجميع الكتب من قبله، وهذا الكتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل. فلا أحد يريد هداية أو تبيين لشيء إلا ونظر في كتاب الله يجد فيه الشفاء بإذن الله عز وجل. جاءت امرأة كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود تقول أن النمص ليس بحرام، قيل لها: إن ابن مسعود يقول أنه محرم. قالت: والله لقد قرأت ما بين الدفتين فما وجدت تحريمه. قال لها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أما أنك لو قرأتيه لوجدتيه، لو قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لوجدتيه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النمط ونهى عن التفلت ونهى عن أمور كثيرة كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود. فسكتت المرأة رضي الله عنها. فنعم، كتاب الله تبيان لكل شيء. وأما فضائله فأكثر من أن تعد ومن أن تحصى. فهو شفيع، وهو نور لأصحابه، وهو زيادة أجر لصاحبه، وهو كذلك رفعة للدرجات، وهو كذلك سبب لدخول الجنات، وهو كذلك سبب لتجويد الأبوين، وهو كذلك عباد الله تحصين من الشياطين، وكل ذلك نأتي عليه عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، تقدمه البقرة وآل عمران. الله أكبر عباد الله، هذا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بقراءة كتاب الله عز وجل، ويخبرنا بأنه يأتي شفيعا، والشفيع في غالب الأمر لا يرد لكبر لعظم منزلته عند المشفوع عنده، فالشفيع لا يرد لعظم منزلته عند المشفوع عنده. ومن هو شفيعك أيها التالي لكتاب الله عز وجل العامل به؟ إنه القرآن، تقدمه البقرة وآل عمران، كأنهما غيايتان أو غمامتان تحاجان عن صاحبهما. بل جاء في صحيح، بل جاء فيما في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم سورة ما زالت بصاحبها حتى شفعت له 30 آية من كتاب الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها شفعت لصاحبها، ذلك أنه كان لا ينام حتى يقرأ هذه السورة، فكانت سببا لشفاعة صاحبها. فاقرأوا كتاب الله عز وجل حتى أن يكون شفيعا لكم، واعلموا أن الحسنات مضاعفة عباد الله، كما في حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وليل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها، يضاعف الله عز وجل لمن يشاء. فإنك تتاجر مع رب العالمين القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. ومن التجارة مع الله عز وجل أن تكون تاليا لكتابه، فإن كتاب الله عز وجل من أعظم الذكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. بل أعظم الذكر الذي تطمئن به القلوب والذكر كله طمأنينة للقلوب لهو كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم اعلموا عباد الله عز وجل أن الناس يختلفون في قراءة القرآن، فمنهم الذي له أجران، ومنهم الذي هو مع السفرة الكرام البررة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن، ولعله عن عبد الله بن عمرو بن العاص، الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجران، والذي يقرأه وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. نعم عباد الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل بين من يقرأ القرآن بصدق وإخلاص ونية، ومن لم يقرأه بذلك، ومن قرأه بصدق، ومن مات، ومن كان له إيمان، ومن لم يكن له إيمان ولا قراءة القرآن. كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأسرجة، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، ومثل المنافق أو المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأسرجة فاكهة طيبة الرائحة، أو ماذا؟ طيبة الطعم، قوية الرائحة، شدية الرائحة عباد الله. فكذلك المؤمن التالي لكتاب الله عز وجل، فهو أول المتأثرين بكتاب الله عز وجل، المتخلطين به على أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كما سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان خلقه القرآن. وأما المنافق الذي يقرأ القرآن ثم هو لا يصل إلى قلبه ولا يعمل به في حياته، مثله كمثل الريحانة، يستلذ سمع من يسمعه، ولكنه لم يؤثر في صاحبه الذي يتلوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اعلموا عباد الله أن كتاب الله عز وجل لا بد من تعاهده، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن، والذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ومثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة: إن عاهدها أمسكها، وإن تركها انفلتت منه. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. بل إنه صلوات الله وسلامه عليه كان يتلو القرآن كثيرا، وكان يطلب قراءته من غيره من الصحابة، أنه يتخشع ويتذكر، وهو من أخشع وأتقى وأذكر أمتي وأذكر هذه الأمة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند البخاري: أمر منه أن يتلو عليه كتاب الله: اقرأ علي القرآن. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عبد الله بن مسعود وافتتح بسورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا لكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال عليه الصلاة والسلام: حسبك. نعم عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: حسبك. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذريفان، أي خشية لكتاب الله عز وجل. بل أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليه، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. نعم، بكى أبي. قال: وسمان الله يا رسول الله؟ قال: نعم، وأمرني أن أقرأ عليك هذه الآية. فبكى أبي رضي الله عنه. وأبو بكر الصديق كان بكاء لكتاب الله عز وجل، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة وحفصة وغيرهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسير، أي لا يتمالك نفسه إذا قرأ كتاب الله عز وجل. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإنكن صواحب يوسف. لماذا هذا الإرشاد والهداية والدلالة؟ أولا لأمر الله عز وجل بذلك، ولتكفله بحفظه، أي بحفظ كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لما الإرشاد لكتاب الله عز وجل؟ أولا لأمر الله عز وجل بذلك، ثم لحفظ الله عز وجل لهذا الكتاب الكريم. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم اعلموا عباد الله أن الصحابة رضوان الله عليهم بلغ بهم الجهد مبلغا في حفظ كتاب الله عز وجل. حفظ الله عز وجل كتابه بإنزاله على محمد مفرقا حتى أتم عليه النعمة وحتى أتم به الدين. ثم حفظه في زمن صحابته أبي بكر رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: يا أبا بكر، إن القتل قد استحر بالقراء، وإني أرى أن تجمع القرآن مما من صدور الرجال ومن الصحف واللحف والعتب. قال: فتوقف أبو بكر، ثم شرح الله عز وجل صدر أبي بكر لما أشار عمر رضي الله عنه. فقال لزيد بن ثابت رضي الله عنه: يا زيد، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك في رأي ولا دين، فقم بجمع كتاب الله. قال زيد بن ثابت: والله لو سلفني بحمل جبل أو بنقل جبل كان أهون علي من جمع القرآن. فكان لا بد من طاعة أمير المؤمنين أبي بكر رضي الله عنه. فقام عند ذلك بجمع كتاب الله حتى انتهى جمعه على السبع لغات، لغات قريش أو لغات العرب التي أنزل بها القرآن. ثم لما كان زمن عثمان رضي الله عنه اختلف الناس في مسألة اللغات التي أنزلت بلغات العرب، فكان بعضهم يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، وآخر يقرأ والذكر والأنثى من غير وما خلق الذكر والأنثى، وكلها قراءات صحيحة. حتى قال عمر رضي الله عنه وهو في زمن النبي: سمعت شابا حدثا يقرأ كتاب الله يريد زيد بن ثابت. قال: فأخذت بتلابيب ثوبه ثم انطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، اسمع من هذا. فقرأ زيد بن ثابت: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. وقرأ عمر: وما خلق الذكر والأنثى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاكما محسن. نعم، ولكن الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتنزل عليه الوحي ويصوب العالمين ليس كالأمر في زمن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كان زمن عثمان بدأ الاختلاف بين الصحابة في مسألة القراءات، فأمر بجمع القرآن على حرف واحد ولغة واحدة باللغات العرب. نعم، وهو باللغة العربية، إلا أنه على سبعة أحرف، أي لغات العرب. نعم عباد الله، فنزل فجمعه على حرف واحد، على حرف واحد رضي الله عنه، حتى لا يستمر الاختلاف بين المسلمين. فانظروا كيف تعز الصحابة رضوان الله عليهم في حفظ كتاب الله عز وجل. فأين نحن من هذا التعب الذي وصل إلينا من الصحابة رضوان الله عليهم وقد تكفل الله عز وجل بحفظه؟ أين نحن من العمل؟ أين نحن من قراءة كتاب الله عز وجل؟ أين نحن من تنزيل أحكامه والعمل بها؟ أين نحن من تدبره عباد الله وامتثال أحكامه؟ إلا من رحم الله تبارك وتعالى، فنحن بعيدون. قد أخذتنا ماذا؟ قد أخذتنا الدنيا وأخذتنا الآراء وأخذتنا البدع والأهواء. إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وصدق في كثير منا قول النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أصبحنا في وقت عباد الله تقوم الناس، قال الله عز وجل: كيف وكيف؟ يقول: ليس كذلك، ليس كذلك، أعوذ بالله من هذا الذي وقع في الكفر وأشنع البدع والمحدثات. يقول: الأمر ليس كذلك. الله عز وجل يقول وأنت تقول: الأمر ليس كذلك. ما هذا العناد؟ وما هذا الكبر؟ وما هذا الاستكبار؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي: العزة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني فيهما حاججته، أو من نازعني فيهما عذبته. هكذا يقول الرب تبارك وتعالى. فإذا سمعت أخي المسلم آية من كتاب الله عز وجل يستدل بها عليك وعلى حججك الداحضة، فاصغ لها سمعك وليعقل لها قلبك ولتمتثلها جوارحك، فإنك بذلك إن شاء الله تكون قد امتثلت أمر الله عز وجل. وإياك وتأويل وتحريف آيات الله عز وجل على حسب مراده وعلى حسب ما تشتهيه نفسك، فإن ذلك هلاك وبعد عما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا حديث لا نعرفه ولا نؤمن بالسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن هو إذا الرسول؟ ومن هو الذي أرسله الله عز وجل ليبلغك دينه الحنيف؟ أليس رسوله صلى الله عليه وسلم القائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ أليس أنزل الله عز وجل الكتاب على رسوله القائل في كتابه على لسان رسوله القائل في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ والله تعالى أعلم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعلى إخوانه. أيها المؤمنون عباد الله، إن كتاب الله عز وجل محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ. إن قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن كتاب الله عز وجل هداية، إن كتاب الله عز وجل يدل على الطريق المستقيم، كما قال عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أيها المؤمنون عباد الله، ذكرنا في ضمن خطبتنا أن الناس على أقسام من حيث كتاب الله، منهم الممتثل لأمره المجتنب لنهيه، ومنهم المؤول له، ومنهم الراد له، منهم الآخذ في تأويلاته ويريد أن تكون الآيات حسب مراده وشعارا لحزبه الذي يدعو إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال الله عز وجل وما أريد إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قالوا هذا دليل على حزب الإصلاح. متى كان حزب الإصلاح موجودا؟ في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من يجعله دليلا على الاشتراك في جميع الأمور بين الناس وهم الاشتراكيون. متى كانت الاشتراكية موجودة؟ في ذلك اليوم. ومتى نص الله عز وجل عليها في كتابه؟ وإنما نص الله عز وجل في كتابه على أدلة نحتكم إليها ونمتثلها، متى سمعناها وطبقناها وعملنا بها، ومتى سمعنا آيات الوعظ استعظنا بذلك. أما أن نجري القرآن على ما تريد أهواؤنا فليس الأمر كذلك، فإنك ميت ومحاسب وملاق عملك عند الله تبارك وتعالى. فما أنت قائل أتستطيع أن تتبجع وأن تتمادى وأن تتبجع وأن تتكلم بكلام عند الله عز وجل تجسر به على العالمين؟ لا تستطيع أبدا. وأبعد من هؤلاء كلهم الرافضة الاثنى عشرية، الرافضة الشيعة عباد الله، الذين حرفوا في كتاب الله تحريفا كثيرا، موجود هذا في كتبهم ومراجعهم وفي أشرطة موجودة، يحرفون كتاب الله أيما تحريف، فهم لا يؤمنون بهذا الكتاب الموجود. الرافضة التي هي دولة إيران وقد انتقلت عدواها إلى بلاد اليمن، وخصوصا في بلاد صعدة وغيرها قد انتقلت عداوتهم عباد الله، فهم لا يؤمنون بهذا القرآن الذي هو موجود بين أيدينا، بل عندهم قرآن فاطمي، عندهم قرآن فاطمي، ولا يؤمنون بالسنة البتة. ومن أجل ذلك حرفوا السنن وحرفوا ماذا؟ وحرفوا الدين، وهم يتخذون دينهم سقية عباد الله. فعندهم أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن عليا ولي الله، والصلاة خير المال وحي على خير العمل ونحو ذلك. لكن عندهم أمورا لم يأتي بها الله عز وجل، ولم يأتي بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تحريفاتهم عباد الله لكتاب الله يقرؤون قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا إن البقرة عائشة. فمن أجل ذلك تجدهم في يوم غديرهم يأتون بشاة ثم يمعقون شعرها ثم يضربونها ضربا، وربما صبوا عليها الماء الحار وزعموا أنها عائشة رضي الله عنها. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وربما قصدوا جبلا في يوم عيد غديرهم ثم يرمون بالرصاص وما إلى غير ذلك، ويقولون: ماذا لعن الله معاوية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ولعنة الله على من لعن الصحابة. فنعم عباد الله، وإن من تحريفاتهم أنهم يحرفون قول الله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، مرج البحرين البحران هما، ماذا هما؟ فاطمة وعلي رضي الله عنهما. فاطمة وعلي هما البحران عندهما، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ماذا بينهما برزخ لا يبغيان؟ البرزخ هو رسول الله. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا اللؤلؤ والمرجان هما الحسن والحسين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والجبس والطاغوت عندهم عباد الله لهما عمر وأبو بكر رضي الله عنهما، وهما القائلين: لا ولاء إلا ببراء، وهما القائلين باتهام زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالزنا وأنها زانية. تعالى الله عما يقول أولئك الزنادقة علوا كبيرا، فهم يقولون أنها زنت. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه خيرا لكم بل هو شر لكم. الله عز وجل يقول، وهم يقولون الحميراء ويسمون عائشة الحمارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى سمعنا بعضهم يقول معنى قوله الحميراء أي مشتق من حمارة. فحسبنا الله ونعم الوكيل لما يقول الزنادقة المعتدون على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم لا يؤمنون بقرآننا هذا، ومعهم قرآن فاطمي، فهذه عقيدتهم. ويعتقدون أن الناس قسمين: ناس من طينة طاهرة وناس من طينة نجسة، فكل من لم ينتسب إلى آل البيت فهو من طينة نجسة، وكل من انتسب من آل البيت فهو من طينة طاهرة. قيل لهم: فالصلاح الموجود في بعض القبائل الذين لا ينتسبون إلى آل البيت، يقولون أصابهم الصلاح بسبب تناكلهم مع الطينة الطيبة، ماذا؟ اختلاط الطينة النجسة مع الطينة الطاهرة. والمعروف في الحس عباد الله أن الشيء النجس أو الخبيث لو اختلط بشيء كثير من الحسن الطيب لأفسده، كما هو معروف في الأمثلة العربية أن الشيء الخبيث لو كان في شيء كثير وهو طيب لأفسده، فكيف بهذا القول الذي يقولونه؟ ويقولون أيضا عباد الله إن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق أو أنه سيدخل النار ولا محالة. لماذا هذا القول؟ قالوا إنه ولج في فرج الحرام، في فرج عائشة رضي الله عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه فضائح موجودة في الكتب عباد الله، موجودة على مر السنين وعلى مر الدهور، وليس غلبة أو دخول من الكفر وأهله من اليهود والنصارى على الإسلام والمسلمين أو وجود فجوة إلا كانت عن طريق هؤلاء الزنادقة الرافضة. وما أفغانستان عنكم ببعيد، فمن أين دخلوا إلا من طريق الشيعة الرافضة؟ وما العراق عنكم ببعيد، فمن أين دخلت أمريكا العراق؟ إلا عن طريق الرافضة الذين تواطؤوا معهم. ومن أين تدخل أيضا أمريكا في هذه البلاد؟ إلا عن طريق الرافضة، وإن كان اللقاء المشترك أيضا له حق في هذا، إلا أن لهم الحق الأكبر، ذلك أنهم جعلوا شعارات: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. هذه شعارات لا تمشي عباد الله. على من تمشي هذه الشعارات؟ الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وإسرائيل راضية عنهم وأمريكا راضية عنهم، ويقتلون ويذبحون في من؟ في المسلمين، وهم أحقر وأدنى من ذلك. لو صدق المؤمنون الله عز وجل لصدقهم الله عز وجل في دحر هذا العدو الحقير الفاشل بإذن الله تبارك وتعالى. فهؤلاء عباد الله قد كذبوا كتاب الله عز وجل، وزعموا أن لهم كتابا أو قرآنا فاطميا. إنما أردنا أن ننبه، لأن كثيرا من الناس في غفلة، فربما رأوا شخص يصلي قالوا مصلي، وربما رأوا شخص قال لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الله. أما سمعتم إلى إبليس يقول رب العزة؟ يذكر الله بأنه رب العزة؟ نعم، إبليس عليه لعن الله، وفرعون أيضا يتكلم بكلام يظهر للناظر والسامع أنه كلام طيب. قال يا قوم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا فرعون، ما يريهم إلا ما يرى وما يهديهم إلا سبيل الرشاد. فلا تغترن عباد الله، فلا تغرنكم هذه الدعايات. وليس كل من قال لا إله إلا الله فهو عليها، ولا يعتبر هذا تكفيرا للمسلمين، لا، ولكن من ناقض الإسلام وأتى الشركيات وكذب كتاب الله عز وجل وسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم، فهذا هو الزنديق الخارج عن دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت زيادة لنا من كل، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزق بلادنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا ومن آونها ومن ناصرها على ضرب الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى والرشاد يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى جعله غثاء نحوا فنخرج فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعتمد الله ما يخفى هو ليسرك اليسرى ذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يقضي النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ذكرت ربه وفضلا أن تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لصدق الأولى كل في إبراهيم وموسى الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا عالية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني به جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا ممدودة أفلا ينظرون إلى الجبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله